قال نعم لو قام بعد إبطال وجوب الاحتياط دليل عقلي أو إجماع على وجوب كون الظن مطلقا أو في الجملة حجة وطريقة تبين مما تقدم أن ترك الاحتياط في بعض الأطراف لمكان الضرورة أو الحرج أو غير ذلك من الأمور التي تسوغ ترك الاحتياط في بعض الأطراف، هذا لا يعني التخلي عن التكليف الشرعي المعلوم تحققه في موارد العلم الإجمالي، هذا لا يعني ترك الاحتياط في باقي الأطراف، وإنما المصنف كان يقول بأن تسويغ ترك الاحتياط في بعض الأطراف لأجل الضرورة هذا لا يعني ترك الاحتياط في الباقي، بل يجب الاحتياط في ماذا؟ في باقي الأطراف. وعمم هذه الفكرة المصنف لدليل الانسداد، وذكر بأنه في دليل الانسداد الحرج أو اختلال النظام هو الذي يكون مسوغ لترك الاحتياط في بعض الوقائع، وهي الوقائع التي يحصل فيها ظن بعدم التكليف يسوغ ترك الاحتياط في هذه الوقائع، أما غيرها من الوقائع التي لا يحصل فيها ظن بعدم التكليف بل يحصل ظن بالتكليف أو يحصل شك، يقول هذه الوقائع مقتضى القاعدة هو وجوب الاحتياط شنو فيها، بينما هذا مخالف لطريقتهم من إجراء الأصول في باقي الوقائع غير ما ظن بعدم التكليف فيه. واضح؟ يجرون الأصول، وقد تكون هذه الأصول أصول مؤمنة منافية علما منافية للاحتياط، إذن هم لا يلتزمون بوجوب الاحتياط في سائر الوقائع التي هي أطراف للعلم الإجمالي. الآن يقول نعم إذا قام دليل عقلي أو قام إجماع على أن الظن مطلقا أو في الجملة بالمعنى المتقدم أن الظن حجة وطريق، واضح؟ إذا قام الدليل على أن الظن حجة وطريق لإحراز الواقع كسائر الإمارات الأخرى، أن الظن مطلقا أو في الجملة في حال الانسداد يكون حجة وطريق لإحراز الواقع، في هذه الحالة يقول صح ما ذكروه من الرجوع إلى الأصول المؤمنة في سائر الشنو سائر الوقائع. والسر في ذلك هو أن العلم الإجمالي حينئذ ينحل. لماذا؟ لأن المفروض أن الظن، واضح، الظن قام في وقائع هي مقدارها الربع كما مثلنا سابقا على عدم التكليف شنو فيها، أو قام الظن على ثبوت التكليف فيها. إذا كان الظن حجة حينئذ سوف يكون ذلك موجبا لانحلال العلم شنو إجمالي إلى العلم التفصيلي بثبوت التكليف في الوقائع التي قام الظن على ثبوت التكليف فيها، وإلى شك بدوي في ماذا؟ في سائر الوقائع. ومن الواضح بأنه بعد انحلال العلم الإجمالي لا مانع من الرجوع علما إلى الأصول. واضح. يقول إذا قام دليل قطعي عقلي أو إجماع على حجية الظن، الظن مطلقا يعني الاطمئناني وغيره أو شنو أو الظن الاطمئناني، على كل حال الظن حجة، إذا قام دليل حينئذ يقول لا بأس بالرجوع في الوقائع الأخرى إلى ماذا؟ إلى الأصول الجارية فيها. والسر هو أنه بعد أن يكون الظن حجة يصبح حال الإمارات الأخرى المعتبرة بالخصوص، واضح؟ فكما أن الإمارات المعتبرة بالخصوص إذا شخصت بعض التكاليف بمقدار مساوي للمعلوم بالإجمال فإن هذا يوجب شنو؟ انحلال العلم الإجمالي، كذلك الظن الخاص بعد فرض حجيته وكونه طريق للواقع. اذا شخص بعض التكاليف في بعض الوقائع، قال ان التكليف هذه ثابت، ظن التكليف في بعض الوقائع والظن حجة وطريق لإحراز الواقع، اذا سوف يكون المكلف عالما تعبدا بثبوت التكليف في هذه الوقائع. واضح؟ هذا العلم التفصيلي بوجود التكليف في هذه الوقائع، مع افتراض طبعا ان هذا المعلوم بالتفصيل لا يقل عن من؟ عن المعلوم بالاجمال، هذا سوف يكون موجب لانحلال العلم شنو؟ اجمالي. واضح هذا يقول بالضبط، كما في مثال الاناءين لو قامت بين على ان هذا الاناء نجس، هذا يوجب انحلال العلم الاجمالي، لان المكلف يكون عالم بنجاسة هذا وشاك بماذا؟ بنجاسة بعد اما واما بعد نصح، وانما هو عالم بان هذا نجس وشاك في نجاسة الباقي، فتجري الاصول في الباقي بلا محذور. ابدال البينة، ابدال الامارة المعتبرة بالخصوص، يقوم الظن على ان هذا نجس، مع افتراض ماذا؟ ان الظن شنو؟ حجة، قام الدليل على حجية الظن مطلقا. فاذا ظننت بان هذا نجس، هذا ايضا يوجب انحلال العلم اجمالي. هنا بدال الإناءين نفترض الوقائع الكثيرة التي يبتلي بها المكلف والتي يعلم بثبوت جملة من التكاليف فيها، هو هذا العلم الإجمالي. خب بعد قيام الظن على ثبوت جملة من التكاليف في جملة من الوقائع لا تقل عن المعلوم بالإجمال، هذا يوجب انحلال العلم الإجمالي علما إلى العلم التفصيلي، طبعا التعبدي مو العلم الوجداني، إلى العلم التفصيلي بثبوت التكليف في هذه الوقائع، والشك الذي ماذا؟ في ثبوت التكليف في الباقي، فيرجع إلى الأصول العملية. يقول ماكو معنى حينئذ. وهكذا، لكن هذا يقول هذا أصل المبنى فاسد، يعني ما عندنا دليل، لا هم قاموا دليل ولا إحنا عندنا دليل على حجية الشنو؟ حجية الظن، بمعنى كون طريق لإحراز شنو؟ الواقع. غاية ما أقاموه على حجية الظن هو مسألة عدم وجوب الاحتياط التام، زائدا ماذا؟ استحالة ترجيح المرجوح على شنو؟ على الراجح. هذا هو دليلهم على ماذا؟ على أن دليل أن الظن حجة، دليل انسداد، هذا هو عبارة عن أن الاحتياط التام غير ممكن، فيه عسر وحرج، فيه اختلال النظام، فالاحتياط التام ما كان واجب، ليس واجبا قطعا بل لعله غير جائز كما قلنا. خب المكلف يدور أمر بين أن يعمل بالوهم ويترك الظن، أو يعمل بيش؟ بالظن ويترك الوهم. هنا يقول العقل أن العمل بالوهم وترك الظن ترجيح للمرجوح الأمان على الراجح، فيتعين العمل شنو؟ بالممنونات. لماذا؟ لأنه ما يقدر يحتاط في الكل، لأن الاحتياط التام غير ممكن أو متعذر متعسر إلى آخره. خلنا كل بعض، بعض على أي أساس؟ بعض على أساس شنو؟ قيام الظن، لأن العكس يكون ترجيح للمرجوح الأمان على الراجح، فكل ما يقوم الظن على ثبوت التكليف يعمل به، كل ما يقوم الظن على عدم التكليف أيضا شنو؟ يعمل به. واضح؟ هذا الدليل ما يعني أن الظن حجة وطريق لإحراز شنو؟ لإحراز الواقع، وإنما يعني أن يعني التبعيض في الاحتياط، ولأن لا يلزم ترجيح المرجوح الأمان على الراجح. كما أنه لو التزموا، يقول مطلقا أساسا، لو التزموا بعدم وجوب الاحتياط عند الشك في المكلف به، أصل المبنى أنه ماكو فرق بين الشك في التكليف والشك في المكلف به، لأنه في كل منهما تجري البراءة. لو قالوا ذلك في المقام أيضا لا مانع من الرجوع إلى الأصول في الأطراف الشنف في الوقائع الأخرى، لماذا؟ لأنه غاية ما يقال فيها أنه شنو شك فيها في المكلف به، والشك في المكلف به بحسب الفرض أيضا شنو لا يجب فيه شنو احتياط. قال نعم، لو قام بعد إبطال وجوب الاحتياط دليل عقلي أو إجماع على وجوب كون الظن مطلقا أو في الجملة، الظن يعني الظن هنا بعد الظن ماكو فرق بين النافي وبين الشنو المثبت دليل سداد شي ثبت، واضح أن الظن مطلقا يكون حجة، إذا قام على التكليف يكون حجة فيثبت التكليف، إذا قام على نفي التكليف أيضا يكون حجة. على أن الظن مطلقا أو في الجملة، قلنا مطلقا أو في الجملة مراد به هذا يعني الظن القوي والضعيف أو لا خصوص القوي، حجة وطريقا في الأحكام الشرعية على حد طريقية ماذا؟ سائر الإمارات المعتبرة بالخصوص والمعتبرة بدليل الانسداد. هذا لو قالوا بذلك، أو منعوا إصالة وجوب الاحتياط عند الشك في المكلف به، قالوا أنه عند الشك في المكلف به لا يجب الاحتياط، فالأصل الجاري ليس هو الاحتياط، وإنما الأصل الجاري هو شنو أفرض؟ البراءة. حينئذ لا مانع من الرجوع إلى البراءة في الوقائع الأخرى، لأنه غاية ما في المقام هو شنو؟ هو أنه علم إجمالي، علم إجمالي يعني شنو؟ يعني شك في المكلف به مع إحراز التكليف، المفروض أنهم يقولون بعدم وجوب الاحتياط فيه، فإذا لا مانع من عدم وجوب الاحتياط في الوقائع الأخرى. أو منعوا إصالة وجوب الاحتياط عند الشك في المكلف به صح، هذا جواب شنو؟ جواب نعم لو قام بعد إبطال صح ما جروا عليه من الرجوع في موارد عدم وجود هذا الطريق، عدم وجود الظن علما، الى الاصل اصول الجارية في مواردها يصح هذا، لكن كلا الامران لا يمكن الالتزام بهما، اما الثاني فواضح لان الاصل المختار والمتفق عليه الجاري عند الشك في المكلف به هو شنو؟ هو الاحتياط للبراء. واما الاول فلما يقوله، ولكنك خبير بأنه لم يقم ولم يقيموا، هم أصحاب الانسداد لم يقيموا على وجوب اتباع المظنونات دليلا خاصا، واضح ينزل منزلة الواقع ويقول أنه أحرز الواقع به كما قام على مثلا حجية خبر الثقة دليلا خاص، ما عندنا دليل، لم يقيموا على وجوب اتباع المظنونات إلا بطلان الاحتياط وعدم جواز ترجيح المرجوح، هاي بعدين تجي هاي عطف عليها ينبغي كان تقديمها، الا بطلان الاحتياط، هذان الامران مجموعهما موحدهما بطلان الاحتياط التام وشنو؟ وعدم جواز ترجيح المرجوح، هذا هو دليلهم، هذا الدليل ما يثبت ان الظن حجة وطريق المن لاحراز الواقع. قال إلا بطلان الاحتياط مع اعتراف أكثرهم بأنه الأصل في المسألة، مع أنه أكثرهم يعترف بماذا؟ بأن الأصل في المسألة هو شنو؟ هو الاحتياط. هذا إشارة إلى بطلان المبنى الثاني وهو شنو؟ أنه عند الشك في المكلف به لا يجب شنو؟ الاحتياط. يقول هم يعترفون بأنه الأصل في المسألة هو شنو؟ الاحتياط، لأن الشك شك في المكلف به، لكن قام دليل على عدم وجوب شنو؟ الاحتياط. هذا إشارة إلى بطلان الوجه الثاني. قال إلا بطلان الاحتياط مع اعتراف أكثرهم بأنه الأصل في المسألة، الأصل في مسألتنا اللي هي الشك في المكلف به هو شنو؟ هو الاحتياط، ليس الأصل هو شنو؟ هو البراءة، بل الاحتياط هو الأصل، وعدم جواز ترجيح المرجوع على الراجح، هذا عطف على من؟ على بطلان الاحتياط، وعدم جواز ترجيح المرجوح. ومن المعلوم يقول المصنف أن هذا لا يفيد إلا جواز مخالفة الاحتياط اللي هو الأصل في المسألة بموافقة الطرف الراجح في المظنون دون شنو؟ دون الموهوم. يجوز مخالفة الاحتياطيين فالطرف شنو الراجح اللي هو شنو المظنون، اما الموهوم المشكوك ماكو دليل على شنو، على جواز مخالفة الاحتياطي شنو فيه، بل يجب الاحتياط في الباقي. وهذا لا يفيد الا جواز اذا عندكم عدم جواز اشتباه عدم زائدة خطأ، لا يفيد الا جواز مخالفة الاحتياط بموافقة يعني كيف يحصل مخالفة الاحتياط بهذا، بموافقة الطرف الراجح في المظنون دون شنو دون الموهوم. ومقتضى هذا لزوم الاحتياط في غير شنو مظنونات، في غير المظنونات يجب الاحتياط سواء كانت موهومات او شنو او مشكوكات يجب فيها الاحتياط. الرأي المصنف هو شنو، هو وجوب الاحتياط في الباقي لمجرد ماذا، لمجرد تسوير ترك الاحتياط في بعض الاطراف. يقول هذا للاضطرار للدليل الانسداد او لاي شيء اخر، هذا لا يكون موجب لرفع اليد عن الاحتياط في ماذا، في باقي اطراف العلم الاجمالي. التنبيه السادس، التنبيه السادس يتعرض فيه المصنف الى ما اذا كان الابتلاء باطراف العلم الاجمالي تدريجي لا دفعي. في الامثلة السابقة كنا نفترض ان الابتلاء ابتلاء شنو دفعي، الان نفترض ان الابتلاء بها كان ابتلاء ماذا، كانت الاطراف تدريجية الوجود ليست موجودة الان جميعها كما في الإناءين، الإناءين كل منهما موجود. الان نفترض ان الاطراف تدريجية الوجود، ومثالها المعروف يمثل كما يقول اذا فرضنا انه كانت زوجته مبتلات بالدم في طول الشهر، وكانت تعلم انه وقت تعلم عدد العادة، وافرض تعلم ان عادتها 3 ايام لكنها لا تعلم انه اي 3 ايام، في بداية الشهر في وسط الشهر في نهاية الشهر، واضح. حينئذ كل 3 ايام من بداية الشهر تمر هي طرف للعلم شنو اجمالي، بمعنى انه من المحتمل ان تكون حائضا في هذه 3 ايام وهكذا 3 ايام التي بعدها وهكذا الى اخر الشهر. الافراد اطراف العلم الاجمالي تدريجية الوجود، هنا في هذه الحالة هل حال حال الافراد والاطراف الموجودة فعلا من حيث المنجزية او لا؟ فان قلنا بانه حال حال ماكو فرق بين الافراد التدريجية الوجود والدفعية الوجود، فحينئذ يجب على هذا الاحتياط بترك مقاربة زوجته على طولها ماذا في طول هذا الشهر. لماذا؟ لأنه كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يجب فيه شنو الاحتياط. مثال آخر يقول لو كان التاجر يعلم أنه هو يبتلى بمعاملة ربوية خلال شهره هذا مثلا، يعلم بأنه أحد المعاملات التي ستقع تصدر منه في هذا الشهر هي معاملة ربوية، واضح. في هذه الحالة أيضا إذا قلنا بالمنجزية فيجب عليه ماذا؟ ترك كل المعاملات التي يوقعها في هذا الشهر. لماذا؟ لأنه يعلم بأن واحدة منها هي معاملة ربوية يجب الاجتناب عنها، وكل معاملة واضح هي طرف للعلم الإجمالي. المعاملة في هذا اليوم طرف للعلم الإجمالي، معاملة غدا طرف للعلم الإجمالي، معاملة بعد غد، وهكذا إلى نهاية الشهر مثلا. قال لو كان المشتبهان مما يوجد تدريجا، أو المشتبهات مما توجد تدريجا، كما إذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيضها، يعني مبتلات بالدم ومضطربة في حيضها، بأن دع يفسر الاضطراب بأن تنسى وقتها وإن حفظت شنو عددها. العدد مو مشكلة، حفظت العدد 3 أيام لكن تنسى ماذا وقتها. فتعلم إجمالا أنها حائض في الشهر 3 أيام مثلا، فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها في تمام الشهر، ويجب على الزوجة أيضا الإمساك عن دخول المسجد وقراءة العزيمة تمام الشهر أم لا؟ أو هذا مثال. وكما إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربوية، فهل يجب عليه الإمساك عما لا يعرف حكمه من المعاملات؟ مقصود لا يعرف حكمه يعني بنحو شمال موضوعية، يعني ما أدري أن المعاملة الربوية المحرمة تصدق على هاي المعاملة أو شنو، أو ما تصدق لاشتباه الأمور الخارجية. عما لا يعرف حكمه من المعاملات في يومه أو شهره أم لا؟ مصنف يقول التحقيق أنه ماكو فرق بين الموجود فعلا وبين الموجود تدريجا. المناط ليس في وجود الأطراف دفعة واحدة أو وجود الأطراف تدريجا، أن الأطراف موجودة فعلا أو لا أنها توجد بالتدريج بلحاظ الزمان. قل مو هذا المناط في وجوب الاجتناب وعدم وجوب الاجتناب. المناط في وجوب الاجتناب وعدم وجوب الاجتناب هو الابتلاء بالأطراف دفعة أو عدم الشنو أو عدم الابتلاء بها دفعة، هذا هو المناط. على ضوء ما تقدم من أن خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء يوجب سقوط العلم الإجمالي عن من؟ عن المنجزية، تقدم هذا سابقا. فإذا كانت الأطراف كلها مما يبتلي بها المكلف دفعة وفعلا، هذا العلم الإجمالي يكون منجز لكل الأطراف، سواء كان الوجود الخارجي لهذه الأطراف يحصل دفعة واحدة أو يحصل شنو تدريجا، هذا هو المناط. فينبغي أن نجعل هذا هو المناط الكل الكبروي، هذا المناط، أن الابتلاء بالأطراف فعلي أو أن الابتلاء شنو ليس دفعة واحدة، وإنما الابتلاء الأطراف يكون ماذا تدريجي، بمعنى أن المكلف في أول شهره هو لا يبتلي بالواقع للطرف الذي سيحصل في آخر الشهر، وإنما هو فعلا يبتلي بهذا الطرف الحاصل في هذا الشهر في أول الشهر، أما الذي يحصل في نهاية الشهر أو في وسط الشهر هذا ليس محل ابتلائه فعلا. في هذه الحالة هذا معناه أن بعض الأطراف خرجت عن محل الابتلاء، وإذا خرجت عن محل الابتلاء العلم الإجمالي لا يكون ماذا منجزا. هذا مسألة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ما يفرق فيه بين أن يكون وجود الأفراد دفعي أو يكون وجود شنو تدريجي، لما تقدم سابقا من أن خروج بعض الأفراد قد يفرض في الأفراد شنو دفعيا، في الأفراد الموجودة شنو فعلا. طرفان للعلم الإجمالي موجودان فعلا لكن أحدهما خارج عن محل الشنو ابتلاء، كما يمكن فرضه في الأفراد الموجودة فعلا أيضا يمكن فرضه في الأفراد شنو تدريجية الوجود. هذا هو الميزان، الميزان الكبروي هذا يقول المصنف. نعم قد واحد يستشكل يقول أكو ملازمة، لاحظوا، بين كون الأطراف والأفراد تدريجية الوجود وبين شنو وبين خروجها عن محل الابتلاء، أكو ملازمة بينهما، لكن الميزان يبقى هو ذاك، الميزان ليس التدريجية واضح والوجود الفعلي للأفراد، وإنما الميزان هو الابتلاء وعدم الابتلاء. بل قد يدعى يقول المصنف الملازمة بين كون بعض أطراف العلم الإجمالي غير موجودة فعلا وإنما ستوجد في المستقبل، يقول هذا يلازم خروج تلك الأطراف التي ستوجد في المستقبل خروجها عن من؟ عن محل الابتلاء. فإذا خرجت عن محل الابتلاء يسقط العلم الإجمالي عن المنجزين. واضح. يقول هذا قد يدعى. قال والتحقيق أنه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بينها إذا شنو كان الابتلاء دفعة. هذا هو الميزان، أن يكون الابتلاء بكل الأطراف موجود فعلا دفعة، موجود فعلا، هذا معنى دفعة. أما إذا كان الابتلاء ببعض الأطراف موجود فعلا والابتلاء بالأطراف الأخرى ما موجود فعلا، وإنما هو شنو معلق على تقدير، هذا يخرج العلم الإجمالي عن المنجزية. إذا كان الابتلاء دفعة وعدمه، عدمه يعني شنو؟ عدم وجوب الاجتناب. يقول لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب أو شنو؟ أو عدم وجوب الاجتناب. إذا كان الابتلاء دفعي فيجب الاجتناب في الاثنين، إذا كان الابتلاء مو دفعة واحدة فلا يجب الاجتناب شنو؟ في الاثنين. لا فرق بينهما في وجوب الاجتناب وعدمه، يعني شنو؟ عدم وجوب الاجتناب. وجوب الاجتناب إذا كان الملاك الصحيح موجود، عدم وجوب الاجتناب إذا كان الملاك الصحيح والمعيار شنو؟ غير موجود. وعدمه لاتحاد المناط في وجوب الاجتناب، كان المفروض أيضا نقول وعدمه، المناط فيهما واحد. اتحاد المناط في وجوب الاجتناب واتحاد المناط في عدم وجوب الاجتناب. مناط وجوب الاجتناب الابتلاء الدفعي، هذا هو المناط، وهذا قد يوجد في الأفراد الدفعية وقد يوجد في الأفراد التدريجية. مناط عدم وجوب الاجتناب هو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، وهذا ما يفرق فيه بين أن تكون الأطراف موجودة فعلا وبين أن تكون الأطراف تدريجية ماذا؟ الوجود. قال لاتحاد المناط في وجوب الاجتناب، نعم هذا كبرويا، نعم يقول قد يمنع الابتلاء دفعة في التدريجيات، في التدريجيات قد يمنع الابتلاء شنو دفعة. أصلا كون الأطراف تدريجية الوجود يعني خروج بعضها شنو عن محل الابتلاء. قد يمنع الابتلاء دفعا في التدريجيات كما في مثال الحيض، في المثال الأول اللي ذكر المصنف سابقا. يقول فإن تنجز تكليف الزوج بترك وطء الحائض قبل زمان حيضها ممنوع، ما له معنى أنه قبل زمان حيضها يخاطب بماذا؟ بوجوب الاجتناب عن من؟ بوجوب ترك الوطء، ما له معنى أصلا، ما مشمول للخطاب قبل الابتلاء. يقول ظاهر الخطاب الشرعي فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني أن هذا الخطاب بالاعتزال يتوجه إلى الإنسان متى؟ متى؟ إذا ابتلى بالمرأة الشنو الحائض، واعتزل النساء في المحيض. بعد الابتلاء بالحائض حينئذ يوجه إليه خطاب بوجوب الشنو الاعتزال، ما له معنى يوجه الخطاب بوجوب الاعتزال مع عدم ابتلائه بالمرأة الحائض. يقول بالضبط من قبيل ما هو الصحيح من أن هذه الآية لا تشمل العزاب. لماذا لا تشمل العزاب؟ لعدم ابتلائهم بالمرأة الحائض. كذلك هذا المكلف المتزوج إذا لم يبتلي بالمرأة الحائض لأن كان زوجته غير حائض وأنه ستحيض في المستقبل، الآن لا يوجه إليه الخطاب بماذا؟ بالاعتزال، وإنما يوجه إليه الخطاب على تقدير شنو؟ ابتلاء. هذا معنى خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، لأنه يقول إن كانت هذه المرأة الآن حائض فالآن هو مخاطب بماذا؟ بوجوب الاجتناب. أما لو كانت هي الآن غير حائض وأنها ستحيض في آخر الشهر، الآن هو غير مكلف بماذا؟ بوجوب الاجتناب، وجوب الاعتزال. فهذا معنى أن الأفراد التدريجية الوجود لابد أن يكون ماذا؟ أن تكون خارجة عن محل الابتلاء، بمعنى أنه لا يصح التكليف بها تكليفا شنو قلنا؟ منجزا، وإنما يصح التكليف بها تكليفا شنو؟ معلقا على شنو؟ على الابتلاء ومجيء زمان شنو؟ زمان الفعل. فالعلم الإجمالي هنا ما يكون منجز ليش؟ يعني ما قلنا سابقا من أن المناط في منجزية العلم الإجمالي أن يعلم المكلف بالتكليف المنجز على كل حال. النجاسة في هذا الإناء سقط، التكليف منجز في هذا أيضا، التكليف شنو؟ منجز. إذن هو يعلم بالتكليف المنجز لكن ما يدري هنا أو هنا، هذا العلم الإجمالي يكون منجز. أما إذا كان لا، هو يعلم بالتكليف المنجز على أحد التقديرين، بينما على التقدير الآخر إما ماكو تكليف أصلا، إذا قلنا باستحالة التكليف في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، أو أكو تكليف لكن تكليف شنو؟ معلق على الابتلاء بذلك الطرف. هذا مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجز. قال: فإن تنجز تكليف الزوج بترك وطئ الحائض قبل زمان حيضها ممنوع، فإن قول الشارع فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ظاهر في وجوب الكف عن الابتلاء عند الابتلاء، عند وجوب الكف متى؟ عند الابتلاء بالحائض، إذ الترك قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الشنو؟ عدم الابتلاء. مضمون للشارع، مضمون لعدم عدم الشنو، مضمون للترك، مضمون إله، لكن الترك مضمون مو بالخطاب، ما يحتاج إلى الخطاب حتى يضمن الترك، وإنما بنفس عدم الابتلاء الترك يكون شنو؟ مضمون. إذ الترك قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء فلا يطلب بهذا الخطاب، كما أنه مختص بذي الأزواج، يقول هذا الخطاب كما هو مختص بذي الأزواج ولا يخاطب به العزاب، ولا يشمل العزاب إلا على وجه التعليق، فكذلك من لم يبتلي بالمرأة الشنو حائض، كذلك متزوج لزوجته الآن شنو فعلا ليست حائض، هذا لا يخاطب بوجوب الاعتزال خطابا منجزا فعليا واضح محركا للمكلف نحو الامتثال، هذا لا يخاطب به، بل أصل الجعل فهو مشمول إلى بلا إشكال، كل مكلف حتى قبل الزواج هو مشمول للجعل، لكن وصول الجعل إلى مرحلة المجعول والفعلية المستتبع للتحريك هذا لا يكون قبل شنو؟ قبل الابتلاء. قال المصنف: ويشكل الفرق بين هذا، يا هو مثال الحائض، المرأة الحائض السابق، وبين مثال آخر هو يذكر، يقول يشكل الفرق بينهما، أن نلتزم بسقوط العلم الإجمالي في المثال الحائض عن المنجزية، ونلتزم في هذا المثال الآتي ببقاء العلم الإجمالي على من؟ على المنجزية. شنو هو المثال؟ وبينما إذا نذر أو حلف على ترك الوطئ في ليلة خاصة، حلف أنه يترك الوطئ في ليلة خاصة، ثم اشتبهت هذه الليلة التي حلف ترك الوطئ فيها اشتبهت بين ليلتين، ما يزال وحلف على ترك الوطئ في هاي الليلة أو الليلة أفرض الآتية، بين ليلتين أو أزيد من ليلتين، واضح؟ يقول هنا عمات بمقتضى يشكل الفرق لابد أن نلتزم بماذا؟ بماذا؟ بعدم شنو المنجزية. عدم المنجزية ماذا يعني؟ سيجي أنه يعني شنو؟ يعني جواز الارتكاب في هذا الوقت وجواز الارتكاب شنو؟ في الوقت الآخر، واضح؟ لا مانع من ذلك. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي سقط عن ما؟ عن أصلا وجوده كعدم، أصلا العلم الإجمالي وجوده كعدم. قال: لكن الأظهر هنا وجوب الاحتياط. وين هنا؟ في هذا المثال الأخير، في مثال الحلف أو النذر، الأظهر هنا في المثال الأخير وجوب الشنو؟ احتياط. وكذا في المثال الثاني من المثالين المتقدمان وهو مثال تاجر، هنا يقول أظهر وجوب الاحتياط، بينما في المثال الأول أدى المصنف يظهر منه أنه شنو الأظهر شنو عدم وجوب الاحتياط وسقوط العلم الإجمالي عنه عن المنجزية. وكذا في المثال الثاني من المثالين المتقدمين، سعيد تفرق بين الأمثلة من قبل المصنف صار محل مناقشة من قبل المعلقين والمحشين أنه شنو الفرق بينهما، وذكر هذا الوجه في مقام التفرق بينهما هو مسألة تحكيم العرف في المقام، أنه المسألة صارت مناطة بخروج الطرف عن محل الابتلاء، بعبارة أخرى منوطة بماذا؟ بصحة التكليف المنجز أو عدم صحته إلا شنو معلقان، هذا هو المناصر مو؟ يقول هذا نرجع به للعرف، نشوف أن العرف شو يقول في مثال الحلف والناذر، يقول هل يصح خطاب المكلف فعلا الآن بوجوب الاجتناب عن زوجته في الليلة القادمة على تقدير أن تكون الليلة المحلوف على ترك الوطء فيها هو الليلة شنو القادمة الآن يخاطب بماذا بوجوب الاجتناب، هذا هيك خطاب منجز غير معلق، هذا يصح أو لا يصح؟ يظهر هكذا قالوا أن المصنف يقول عرفا هذا يصح هنا، فإذا كان يصح هو هذا الميزان، إذا يصح معنى العلم الإجمالي يبقى دائما على المنجزية. وكذا في مثال التاجر أيضا يقول أن لا معنى أن يخاطب المكلف فعلا بماذا؟ بوجوب الاجتناب عن المعاملة الربوية على كل تقدير، سواء كانت حاصلة في أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر، يخاطب اجتنب عن المعاملة شنو الربوية تكليفا منجزا غير معلق. قد يقال بأن العرف أيضا لا يمنع من هذا، فيكون العلم الإجمالي ماذا منجز. مثال الحائض لا، هو استظهر من الأدلة، يظهر من التحقيق اللي ذكره أن الظاهر من أدلة التحريم اعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى شنو، يعني قاعد يفترض أن المرأة مرأة شنو حائض، ويقول بأنه هذه المرأة الحائض واضح يجب اعتزالها إلى أن شنو حتى يطهرن، فإذن هو يتحدث عن امرأة حائض فعلا، هذه المرأة الحائض فعلا يخاطب الزوج بماذا بوجوب اعتزالها، فظاهر الدليل كأنه يقول ظاهر الدليل أن الخطاب بوجوب الاعتزال لا يكون إلا بعد الابتلاء بماذا بالمرأة الحائض، قبل الابتلاء بالمرأة الحائض لا يكون هذا الزوج مشمول لخطاب فاعتزل النساء في ماذا في المحيض، من هنا التكليف بالاعتزال لا يكون منجز على كل تقدير فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. قال وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية، يعني إذا قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية واضح، يقول فالظاهر جواز المخالفة القطعية، إذا قلنا بعدم وجوب الاحتياط فهذا يلازم جواز المخالفة القطعية، يعني يجوز ارتكاب كل شنو كل الأطراف، لأن المفروض عدم تنجز التكليف الواقعي بالنسبة إليه، ما منجز التكليف الواقعي وإنما غاية ما عد احتمال شنو تنجيز، لأن التكليف على تقدير يكون منجز وعلى تقدير آخر شنو لا يكون منجز، عدم تنجز التكليف الواقعي بالنسبة إليه فالواجب الرجوع في كل مشتبه المد إلى الأصل الجاري في خصوص ذلك المشتبه إباحة أو شنو أو تحريم، أصل يختلف يجري فالطرف ما هو في هذا الأصل ماذا يجري، واضح في هذا الطرف في ذاك الطرف ماذا يجري، يجري الأصول الجارية، هذه الأصول عم تختلف باختلاف الموارد، قد تقتضي التحريم وقد تقتضي شنو الإباحة، ثم قاعد يمثل شنو هاي الأصول اللي تختلف باختلاف الموارد. قال فيرجع في المثال الأول، مثال الأول ياهو مثال المرأة الحائض، يقول يرجع على استصحاب الطاهر، يعني هي قبل بداية الشهر كانت طاهر قطعا، فالآن يشك عندما رأت هذا الدم المستمر إلى نهاية الشهر، هو يشك بأن هذا حيض أو لا، يستصحب شنو؟ الطاهر المتيقن سابقا، يبقى يستصحبه إلى أن يبقى من الشهر شقد؟ 3 أيام. إذا بقى من الشهر 3 أيام بعد ما يقدر يستصحبه. لماذا؟ لأنه يعلم بانتقاض الحالة شنو؟ السابقة، إما في هذه 3 أيام الأخيرة أو في 3 أيام شنو؟ قبلها، لأنه يعلم بماذا؟ بأنها حائض خلال ماذا؟ خلال هذا الشهر قطعا. هو في بداية الشهر، في وسط الشهر ما عنده يقين بتحقق شنو؟ الحيض. يعني بعبارة أخرى ما عنده يقين بانتقاض الحالة شنو؟ المتيقن سابقا وهي الطهر. إذا حلت ال3 أيام الأخيرة حينئذ هو يعلم بماذا؟ بانتقاض الحالة السابقة وارتفاع الطهر، واضح؟ وأنه حل محله ماذا؟ الحائض. صحيح، وما يدري أن هذا الحائض شو وقت حل؟ الآن في وسط الشهر، في بداية الشهر، ما يدري، لكن يعلم بانتقاض الحالة السابقة. مع العلم بانتقاض الحالة السابقة وتبدل الطهر بالحائض، لا يجوز شنو؟ الاستصحاب. يقول مو مشكلة، لا يرجع إلى استصحاب الطهر في الثلاثة الأخيرة، يرجع إلى أصل الإباحة، يرجع إلى أصل الحكم، ما يجري الأصل الموضوعي اللي هو استصحاب الطهر لوجود هذا المحذور، لكن يرجع إلى الأصل شنو؟ الحكم. وهو شنو؟ إباحة. يشك في أنه هل يباح له وطئها أو لا؟ الأصل شنو؟ أصل الإباحة. قال: فيرجع في المثال الأول إلى استصحاب الطهر إلى أن يبقى مقدار الحيض، يعني 3 أيام الأخيرة من الشهر، بعد ما يجري الاستصحاب لانتقاض للعلم بانتقاض الحالة السابقة. فيرجع إذا تعذر إجراء استصحاب الطهر، فيرجع إلى إصالة الإباحة، يعني الأصل الحكمي لعدم جريان استصحاب الطهر كما مثلنا. وفي المثال الثاني اللي هو مثال ياهو، المثال التاجر، قال يرجع إلى إصالة الإباحة والفساد، يعني يرجع من حيث التكليف، المعاملة اللي يجريها شنو؟ مباحة تكليفا، تكليفا يعني إذا جاء بها لم يرتكب إثما، لا يستحق العقاب. لكن من حيث الواقع الأصل الجاري فيه هو شنو؟ هو الفساد. لماذا؟ لأن الأصل الجاري في المعاملات هو شنو؟ هو الفساد. فسرنا مرارا، قلنا صارت الفساد في المعاملات ماذا تعني؟ تعني استصحاب، عدم ترتب الأثر، عدم ترتب الأثر، ماكو أثر حصل بهذه المعاملة. يعني الوضع السابق يبقى كما هو عليه بعد صدور هذه شنو؟ المعاملة التي نشك في صحتها وفسادها. استصحاب، عدم ترتب الأثر، يعني قل ماكو غير في أن نفرق بين الوضع وبين شنو؟ تكليف، فنلتزم بالإباحة تكليفا وبالفساد شنو؟ وضعا. ماكو معنى من هذا. قال: إلى إصالة الإباحة والفساد، فيحكم في كل معاملة يشك في كونها ربوية بعدم استحقاق العقاب على إيقاع عقدها. هذا التكليف ماكو مانع، ماكو حرمة، ماكو عقاب، وعدم ترتب الأثر عليها، هذا معنى فساد المعاملة، لأن فساد الربا ليس دائرا مدار الحكم الشنو؟ تكليفي. لابد أن يكون الربا حرام حتى يكون فاسد، ما عندنا شيء. قد معاملة تكون جائزة لكنها شنو؟ فاسدة. ليس دائرا مدار الحكم التكليفي، ولذا يفسد يعني الربا في حق القاصر بالجهل والنسيان، واضح؟ مع أن الجهل والنسيان لا توجد حرمة في حقهما، واضح؟ ماكو حرمة، لكنه شنو؟ المعاملة الربوية صادرة منهما شنو؟ فاسدة. أو الصغر على وجه، واضح؟ أو إذا كان الذي يقوم بالمعاملة الربوية صغير، طبعا بناء على صحة معاملات الصبي نلتزم بأن هذه المعاملة شنو؟ فاسدة، واضح؟ لعدم ترتب الأثر شنو؟ عليها. لكنه في نفس الوقت هو شنو؟ لم يصدر منه حرام، لم يرتكب ماذا؟ ما يستحق عليه العقاب لأنه صغير. وليس هنا مورد التمسك بعموم، هذا يجي الكلام لي. وصلى الله عليه وسلم.